بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في النحو الثالث من أنحاء الجمع العرفي، وهذا النحو هو معقود لتقديم الدليل الأوضح دلالة على الدليل الأقل وضوح، يعني تقديم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر. ولا بد أن يكون المراد من هذا العنوان عندما يذكر إلى جانب الحكومة والتخصيص والتقييد، لا بد وأن يكون المراد منه غيره. صحيح أن جملة من خرجوا تقديم جملة القيد على جملة المطلق، وجملة الخاص على جملة العام، بدعوى أظهرية الثانية فيهما أو الأولى فيهما على الثانية. حتى على مبنى هؤلاء عندما يذكر التقديم بالأظهرية بالأوضحية على مستوى الدلالة، لابد أن لا ندخل في الحسبان مباحث من قبيل التخصيص والتقييد والحكومة. إذا كان الأمر كذلك، فمن الصعب تصور أن المراد هنا من الأظهرية الأظهرية على مستوى الموضوع، لا أدعي الاستحالة، إذ التقديم في موارد الجمع العرفي من باب تقديم أحد موضوعي الدليلين المتنافيين حكماً المتحدين موضوعان، تقديم موضوع أحدهما على الآخر من باب القرينية العرفية أو الأظهرية العرفية، إنما يكون في العادة من جهة أن النسبة بين الموضوعين العموم والخصوص المطلق. فإذا ذكر التقديم بملاك الأظهرية إلى جانب ملاك الأخصية على مستوى الموضوع، فالظاهر أن المراد منه في الغالب إن لم نقل دائما هو الأظهرية على مستوى الحكم، بأن يكون أحد الدليلين متضمنا لحكم والآخر متضمن لحكم آخر مضاد للحكم الأول، مثل أكرم كل عالم لا بأس بترك إكرام العلماء. النسبة بين الموضوعين هنا تساوي، والحكم المتضمن في الجملة الأولى ظاهر في الوجوب، الحكم المتضمن في الجملة الثانية نص في عدم الوجوب. هنا لا شك ولا ريب عند جميع الأصوليين والمحققين حتى الإخباري في أن الدليل الناس يقدم على الظاهر، يرفع اليد عن الظهور في سبيل النص، يرفع اليد عن الظهور في سبيل الدلالة الأظهر. شرط أن تكون الأظهرية أظهرية عرفية، مش أظهرية بالتحليل والدقة والقراءة. إنما الكلام قد يقع، وكثير من الأصولين أصلا ما عنوا أنفسهم للبحث في هذا الموضوع، في كيفية تخريج تقديم النص أو الأظهر على الظاهر. هنا يأتي نفس الشقين الرئيسيين السابقين. إذا القرينة قد تكون أو قل الدليلان قد يكونان متصلين ببعضهما مجلسا، أو عرفا، وقد يكونان منفصلين. إذا كانا متصلين فقد يدعى بدوا هنا تطبيق نظام القرينية في المفردات في جملة واحدة، بمعنى معالجة الأمر على مستوى الدلالة الوضعية، الدلالة التصورية، فينزل قانون الجملة الواحدة على الجملتين. أوضح ذلك، أن من الأساليب الشائعة في اللغة العربية الإتيان بالقرائن لصرف الاستعمال عن كونه استعمال حقيقي إلى المجاز. من هنا يؤتى بقرينة تدل على صرفه عن معناه الحقيقي معينة لمعناه المجازي، مثل التعبير الشائع رأيت أسدا يرمي. الأسد واضح أنه موضوع في اللغة العربية للحيوان المفترس، الرمي أيضا موضوع لمعنى عام يشمل أنحاء أصناف مصادر من وراء هذه الأصناف للرمي، لا ينسبق إلى الذهن عند إطلاق كلمة أسد سوى الحيوان المفترس، ولا ينسبق إلى الذهن عند كلمة الرمي أو يرمي وحدها سوى الرمي بالنبل أو بالنشار أو بالحصى أو إلى ما هنالك. لكن كلمة أسد قابلة للاستعمال في غير ما وضعت له بعلاقة بين هذا الغير وبين ما وضعت له، كعلاقة التشابه مثلا. كما أن كلمة يرمي قابلة للاستخدام والاستعمال في غير الرمي، كالرمي بالبصر مثلا، كالزهير. فيقال بأنه لأول وهلة تأتي إلى الذهن عندما نسمع جملة رأيت أسدا يرمي، قد تأتي صورتان، صورة أسد مفترس يزأر وصورة رجل شجاع يرمي بالنبل مثلا، لكن سرعان على مستوى التصور سرعان ما تحسم النتيجة لصالح الصورة المأنوسة، إما على مستوى الاستعمال أو على مستوى الاستقراض مقابل الاستبعاد. أو على مستوى بعض الضوابط العامة التي تعرضنا لها سابقا من قبيل أن الفضلة في الكلام هي التي تكون قرينة. ويقسم الأمر بأن المراد من الأسف في المقام هو الرجل الشجاع لعلاقة المشابهة. وغلبة الاستعمال في الغالب في مثل هذه الأساليب هي التي تستوجب الانسباقات. فيقال نفس هذا النظام، نفس هذا القانون نطبقه على الجملتين. عندما تأتي جملة وتقول أكرم كل عالم، وتأتي جملة أخرى تقول لا بأس بترك إكرام العلماء، يقال بأن أكرم وإن جاءتنا لأول وهلة بصورة حكم دال على الوجوب، لكن الجملة الثانية جاءتنا بحكم يدل على عدم الوجوب. ولا شك أن الجملة الأولى الطلبية كما أنها ظاهرة في الوجوب قابلة للحمل على الطلب غير الوجوبي ندبي، بينما القائلة لا بأس بترك إكرام العلماء نص في عدم الوجوب وظاهرة في التساوي لنفترض، تلك نص في الطلب وظاهرة في الوجوب، فإحنا الكسر والانكسار بينهما يحمل الأمر على الأمر الندبي ولا ينافي اللابأسية، وإن لم تدل هي على الرجحان، مطلق الرجحان هو الذي يدل على الرجحان. دليل الأول بعد أن فقد إمكانية احتفاظه بظهوره الأول في الوجوب سواء بملاك الإطلاق أو غيره. طبعا هذا على غير مبدأ الحق النائم والسيد الخوي القائلان بأن الوجوب حكم العقل، هناك أصلا تتوقف دلالته على عدم دلالة ما يدل على الترخيص على مبناه. فيقال نفس القانون الذي يطبق في القرينية على مستوى المفردات نطبقه في القرينية على مستوى الجمل، لكن بالدقة يا أخوان، أصل المبدأ لا بأس به، لكن بالدقة لا يصح أن نقول بأن هذه قرينية على مستوى الدلالة التصورية أو الوضعية، إذ كل جملة من الجملتين لها إفادة مستقلة، هنا لها مطلبها المستقل. فنحن نفهم الجملة الأولى مستقلة، نفهم الجملة الثانية مستقلة. صحيح أن الموضوع التام لحجية الظهور لا يتحصل إلا بعد الجمع بين الجملتين، لكن هذا أبعد من أن يقال إن المعالجة على مستوى الدلالة التصورية. لا بأس، لا بأس بهذه المعالجة النظيرة لمعالجة المفردات، لكن لا على مستوى الدلالة التصورية، بل بأن ينتقل إلى نظير ما يقال على مستوى الدلالة التصورية إلى المعالجة على مستوى الدلالة التصديقية، يعني الموضوع التام بحجية الظهور، بأن يقال بأن المتكلم الحكيم الملتفت عندما جاء في سياق واحد بهذين الكلامين لا يمكن أن يكون متناقضا لحكمته، ولا يمكن أن يكون يريد الوجوب ويأتي بدليل نص في عدم الوجوب، بكلام فيه تنصيص على عدم الوجوب لا بأس بالترك. وعلى هذا الأساس الظهور السياقي على مستوى ظهور حال المتكلم الحكيم الملتفت يقتضي بمقتضى عقلائيته وعقلائيتنا في تعقل كلامه أن نحمل كلامه على ما يمكن حمله عليه لكن لا مطلقا بل بحسب ما يسمح به أو ما تسمح به طبيعة التعبير عند أبناء المحاور، وإلا كنا من أهل الجمع التبرع لولا هذا القيد يا إخوان. جيد، فيبدع بأن أبناء المحاورة لا مانع لديهم من استعمال كلامين أحدهما يكون نصا في المطلوب ليكون قرينة في مرحلة المدلول التصديقي وإفادة المراد الجد النهائي على كلام آخر، شرط أن لا يكون هذا الكلام الآخر نصا أيضا فيما ينافي فيه الكلام الأول. بحيث يصلح الكلام الذي هو نص بأن يكون قرينة على المراد النهائي من الكلام الآخر، وهذا لا بأس به وهو شائع في اللغة العربية لا مانع منه. فكان تكون المعالجة نفس معالجة عالم القرينية السابق في الجمع على مستوى الموضوع بين جملتين مستقلتين. الحالة الثالثة، الحالة الأولى كانت هي أن يكون القيد مدخول الأداة مثل التوصيف والإضافة. الحالة الثانية شو كانت؟ أن تكون جملة مضمرة بقوة الجملة مثل الاستثناء، قلنا أيضا تحل على مستوى الدلالة التصورية. الحالة الثالثة أن تكون الجملتان مستقلتين، هنا أيضا من هذا القبيل مع فارق موضوعي بينا في بداية البحث اليوم. جيد، وهنا لا شك ولا ريب عند أبناء المحاورة في أن الجملة التي هي نص أو أظهر يحمل عليها الكلام الذي هو غير نص أو ظاهر. طبعا في فرق وأعده فرق جوهري يا أخوة بين، وهو ما لم يفرق فيه في الكلمات للأسف، بين تقديم النص على الظاهر فإنه أوضح على المستوى العرفي وحدوده وضوابطه من خلال نفس حده واضحة، إذ الكلام الذي هو نص في المطلوب لا يحتمل أكثر من معنى. الكلام الذي هو ظاهر يحتمل أكثر من معنى مع رشحان أحد المعنيين ذاتا ببركة النص ينتفي هذا الرشحان ويعود إلى قدره المتيقن اللي هو أصل الطلب في المثال السابق. لكن في الأظهر والظاهر الاحتمال في الاثنين موجود، غاية الأمر قوة الظهور في أحدهما أكثر من قوة الظهور في الآخر، وهذا كثيرا ما يلجئ الفقهاء للتشبث بأظهرية ليست أظهرية على مستوى دليل واحد. هو ما بيحفظ الأصول بالعادة يا أخوان. كثيرا ما وجدنا في الفقه فقهاء يقدمون بالأظهرية في باب تكثر النصوص مثلا، بيقول لك النصوص على الحرمة 10 نصوص
وما في إلا نص دال على الجواز مثلا. فأنا لا أرفع اليد عن 10 نصوص لأجل نص واحد. هذا كلام خطير ذو حدين. هذا غير حالة الإباء عن التخصيص والتقييد. ذات يقال حتى في دليل واحد من هذا القبيل، مثلا الروايات التي هي واردة في المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء، تحت السقف، التي يدعي الشيخ الأنصاري أنها لتكثرها لا يمكن أن يرفع اليد عنها لنص واحد دل على الجواز، وهي مرسلة، إلا أنه الدعية جبران على ما بذلك. هذا ما له معنى يا أخوة إلا بإرجاعه إلى دعوة الأظهرية، لكن مش أظهرية على مستوى اللفظ، هنا أظهرية على مستوى اهتمام المولى بكثرة بهذا الأمر، حتى النصوص عديدة تدل على الحرمة، نأتي ونرفع اليد عنها لأجل نص واحد؟ طبعا لا مانع نرفع اليد، لأن تكثر النصوص قد لا يكون سببه أهمية الملاك، قد يكون سببه كثرة السؤال من السائلين، لأن هم ابتلوا بهذا فسألوا بكثرة. إذا كثرة النصوص التي نحن بصددها فعلا في بحث الفقه في قصة التخيير بين القصر والتمام، كثرة النصوص الواردة في التمام سواء دالة بظاهري على تعين التمام أو دالة على التخيير، معظمها وردت نتيجة أن القضية على خلاف القاعدة من وجوب القصر في الصلاة على المسافر، فتكثرت الأسئلة عنها. كثرة السائلين أوجب كثرة الجواب من الإمام. يعني الآن يجلس فقيه والحكم عنده عادي مثل أي حكم، لكن لأن الناس في البلدان يبتلون كثيرا يستفتونه كثيرا فيجيب كثيرا، بالنسبة له تكرار هذا الجواب، مجرد الكثرة النصوصية لا تعني أن الأمر لا ترفع اليد عنه إذا كانت دلالة ولو في دليل واحد مستجمع لشرائع الحجية. نعم، إذا الإمام ابتداء هو جاء ابتداء بدون سؤال سائل وأراد أن يكرس وجوب شيء وأكثر من التنصيص على وجوبه، قد يفيد شيئا من هذا القبيل. طبعا إذا انتفت الأسباب الأخرى، وإلا قد يكون تكريسه لأجل حفظ التقية عند شيعته مثلا، لا لأنه هو الأقوى على مستوى الملاك أو الأقوى على مستوى الحكم الشرعي الواقعي. فإذا هذا يحتاج إلى الحس الفقهي، هذا مش ضابطة دائمة كما هو واضح، وهذا غير إباء دليل عن التخصيص يا أخوان، هذا غيره. طبعا من هالقبيل مثلا، لعله من هذا القبيل سيد الخوئي كلامه في الجهاد الابتدائي، حيث أفاد أن كثرة العمومات الواردة في القرآن الكريم حول مقاتلة الكفار ومقاتلة المشركين كافة والمقاتلة لهم حتى لا تكون في الأرض فتنة وإلى ما هنالك، ادعى هو في كتاب الجهاد من المنهاج الذي فيه شمة استدلال يعني مختصرا، ادعى أن تكثر النصوص القرآنية والروائية في هذا الأمر تمنع من تقييدها أو تخصيصها بنص أو نصين ورداء في ارتفاع الجهاد في عصر الغيبة، تخصيص الأزمان طبعا والأحوال حال عصر الغيبة. طبعا هذا كلام قد بالحس الفقاهتي الإنسان ينتهي لهذه النتيجة، لكن لابد من إرجاعه إلى دعوة إباء هذه النصوص سواء مفردة منها أو بمجموعها عن التخصيص والتقييد، لكي يمتنع تخصيصها وتقييدها برواية أو روايتين دلتا على عدم وجوب الجهاد في عصر الغيبة. المهم أن هذا المطلب يتكرر يا إخوان، وهذا بالدقة غير محل كلامنا، غير الأظهر والظاهر على مستوى دلالة نفس الكلمة أو نفس الكلام نفس الجملة، هذه أظهرية بقرار خارجية من خلال الاهتمام المولوي مثلا، وهذا لا توجد ضابطة عامة فيه. وفي بعض الحالات الحس الفقاهة عند الفقيه قد يغلب الصناعة في هذه الأمور، عندما لا يوجد مخرجا صناعيا لتخريج حسه الوجداني نتيجة مواجهته كبكب نصوص من هذا القبيل، وإلا مقتضى مر الصناعة التخصيص حتى لو كانوا 20 رواية وآية، مادام تخصيص حجة بحجة. لذلك أنا أقول هذا لا ضابط عام له. ما أردت قوله هنا هو أن تقديم النص على الظاهر جمع عرفي في مرحلة الدلالة التصديقية وموضوع حجية الظهور. تقديم الأظهر على الظاهر كذلك شريطة أن تكون الأظهرية بدرجة من الوضوح تقرب من النصوصية، بحيث إذا عرض الدليلان على العرف لا يشك العرف في أن المتكلم الحكيم بحسب أساليب المحاورة جاء بأحدهما ليكون قرين على الآخر. هذا على مستوى القرينة المتصلة يا أخواني، يعني إذا كانت جملتان متعاقبتين. أما على مستوى القرينة المنفصلة، يعني كانت الجملتان منفصلتين، هذه قيلت من إمام وتلك من إمام آخر، أو هذه في مجلس وتلك في مجلس آخر، من الواضح أن الفرق بين المتصل والمنفصل كالفرق بين المتصل والمنفصل في باب العام والخاص. إذا ملاك التقديم موجود والمتكلم حكيم لا يحمل كلامه لا على الغفلة ولا على التهافت ولا على البداء المستحيل بالمعنى المستحيل، يعني العلم بعد الجهل، وهذه كل الأصول موضوعية مفروغ منها في مولانا والناطقين عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فحينئذ نقول كل ما كان يهدم الموضوع التام لحجية الظهور على مستوى الدلالة التصديقية في المتصلة فهو يهدم هذه الحجية في المنفصلة. نفس الكلام هو الكلام، والنكات هي النكات، وكثرة التحليل التفصيلي والتدقيق بأكثر من هذا مما لا ينتهي لا محصل يا إخوان. وإن حاول بعض الأعاظم كالشهيد الصرف على ما هو المصدور في تقريرات بحثه أن يفصل في هذا الأمر باكتشاف نكات في تقديرنا لا حاجة لها يا إخوان، بعد وضوح المطلب ووضوح ملاك التقديم. بهذا ننتهي يا إخوان إلى أنه لا يوجد ملاكات للتقديم بالدقة. ملاك التقديم في جميع الحالات سواء على مستوى موضوع الحكم أو نفس الحكم، ملاك التقديم هو ملاك واحد. نعم، بقيت بقية مهمة جدا، أن هنالك موارد تقديم عرفي قد يدعى أنها ليست من قبيل الحكومة ولا التخصيص ولا التقييد ولا الأظهر على الظاهر، ومع ذلك فيها تقديم. وهو الذي عبر عنه المحقق صاحب الكفاية بالتوفيق العرفي، تقديم أدلة الأحكام الثانوية على الأحكام الأولية، ولو كانت دلالة ألفاظ الحكم الأولي أقوى من دلالة ألفاظ الحكم الثانوي، يعني دلالة ذاتية للكلام، ولو كانت النسبة موضوعيا ليست هي العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص من وجه كتقديم أدلة نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرر على أدلة الوجوب الأولية، على دليل وجوب الصوم ووجوب الوضوء ووجوب الصلاة إلى ما هنالك، وهو المعبر عنه بتقديم أدلة الأحكام الثانوية على الأحكام الأولية. سماه صاحب الكفاية توفيق عرفي كأنه باب مستقل. انصافا هذا مبتلى به في الفقه بكثرة يا إخوان، لذلك نحتاج إلى البحث عنه. هل يعود إلى ملاك تقديم بملاك القرينية
أم أنه شيء آخر غير هذا الملاك؟ ظاهر كلامي أنه غير هذا الملاك، بدليل أن النسبة بينهما مخصص من واجب، ومع ذلك يقدم أحد الدليلين على الآخر. عرف في موارد العموم والخصوص من واجب في مادة التنافي يقال بالسقوط إذا فيش مرجحات سندية، يعني بسريان التنافي من الدلالة إلى السند، بينما هنا لا يقول أحد بسريان التنافي، مع أن النسبة عموم خصوص من وجه. هذا يأتي البحر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.